قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فتحدث عن مرحلة ما بين سنتي 114 للهجرة إلى سنة 132 للهجرة أو 135، أي سنة استيلاء بني العباس على زمام الحكم، والتي كانت تتضمن دعوة الإمام سلام الله عليه الناس إلى إمامته، وتذكيرهم بإمامة آبائه وأجداده الأئمة المعصومين عليهم السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
في حديث يسمي الإمام الصادق الأئمة السابقين واحدا واحدة، ويشهد على إمامتهم ولزوم طاعتهم واتباعهم، وعندما يصل إلى اسمه يسكت. والذين كانوا يسمعون حديث الإمام عليه السلام يعلمون جيدا أن ميراث العلم والحكومة بعد الإمام الباقر عليه السلام هو بيد الإمام الصادق عليه السلام، وبهذا الإجراء يطرح حقه في قيادة وحكومة المجتمع، مثلما أنه يبين بأسلوب استدلالي علاقته واتصاله بجده الأكبر علي بن أبي طالب عليه السلام. ويمكن أن نجد الكثير من الشواهد في أبواب كتاب الحجة من الكافي، وكذلك في المجلد 47 من بحار الأنوار على مثل هذا الحديث الذي يعلن فيه الإمام دعوى الإمامة بالتصريح أو بالكناية. الوثيقة القاطعة الأخرى تذكر شواهد على الشبكة التبليغية الواسعة للإمام عليه السلام في كل أنحاء الدولة الإسلامية، وتجعل وجود مثل هذه الشبكة أمرا مسلما. هذه الشواهد من الكثرة والثبوت، بحيث إنه لو لم يكن هناك حديث واحد صريح فإن ذلك لا يخدش بحتمية الموضوع. فمن يطالع حياة الأئمة عليهم السلام غير المدونة يتساءل في نفسه: ألم يكن لأئمة الشيعة في نهايات عصر بني أمية من الدعاة والمبلغين في أطراف وأكناف الدولة الإسلامية الذين يبلغون بإمامتهم ويأخذون من الناس الطاعة والدعم لهم؟ في هذه الحالة إذن كيف يمكن تفسير هذه العلائم والروابط التنظيمية التي تشاهد بوضوح والتي تظهر في العلاقات المالية والفكرية بين الأئمة والشيعة؟ فما معنى حمل هذه الحقوق الشرعية والأموال من مختلف أطراف العالم إلى المدينة؟ وكل هذه الأسئلة حول القضايا الدينية، وهذه الدعوة الواسعة المنتشرة للتشيع، وأيضا هذا الشرف والمحبوبية التي لا نظير لها لآل علي في مناطق مهمة من الدولة الإسلامية، وهذا الجمع الغفير من المحدثين والرواة الخراسانيين والسيستانيين والكوفيين والبصريين واليمانيين والمصريين الذين اجتمعوا حول الإمام عليه السلام. فأية يد مقتدرة أوجدت كل هؤلاء؟ هل يمكن أن نعتبر الصدفة أو الحدث التلقائي عاملا أساسيا وراء كل هذه الظواهر المنسجمة والمترابطة؟ مع وجود كل هذا الإعلام المخالف الذي كان يبث من جانب الأبواق الهائلة لنظام الخلافة الأموية إلى مختلف المناطق، ويذكر اسم علي بن أبي طالب كأكثر الوجوه الإسلامية المدانة وذلك على المنابر وفي الخطب، فهل يمكن ومن دون وجود شبكة إعلامية قوية أن يصبح آل علي بمثل هذه المحبوبية والجاذبية في تلك المناطق البعيدة والمجهولة، بحيث يطوي أولئك الناس كل هذه المسافات الواسعة ويأتون إلى الحجاز والمدينة لمجرد اللقاء والاستفادة وعرض المحبة والعلقة، ويتلقون معارف الدين والتي هي بحسب عقيدة الشيعة كالسياسة والحكومة، ويطلب في بعض الموارد لفقدانهم الصبر الإقدام على التحرك العسكري، وبحسب لسان الروايات القيام والخروج. فلو كان سلاح الشيعة منحصرا في إثبات علم الأئمة وزهدهم، فماذا سيكون معنى المطالبة بالثورة العسكرية؟ من الممكن أن يسأل أنه لو كان هناك مثل هذه الشبكة الإعلامية الوسيعة والفعالة، فلماذا لا يوجد في التاريخ ذكر لها؟ أو أن ينقل بالصراحة ما يتعلق بوقائعها. والجواب كما أشير سابقا وباختصار هو أنه يجب البحث أولا عن سبب عدم هذا الظهور في البداية في تمسك أصحاب الإمام عليه السلام الشديد بأصل التقية المعتبر والراقي، والذي يمنع نفوذ أي غريب إلى تشكيلات الإمام عليه السلام، ويؤدي في النهاية إلى فشل جهاد الشيعة في هذه المرحلة وعدم وصولهم إلى السلطة، والذي هو أيضا بذاته معلول لعوامل عدة. لو لم يصل العباسيون إلى السلطة لبقيت مساعيهم ونشاطاتهم السرية وذكرياتهم المرة والحلوة من نشاطاتهم الإعلامية بلا شك في الصدور، ولما عرف أي أحد شيئا عنهم ولما سجلها التاريخ. عندما نتحدث عن التقية من الممكن أن تقولوا إن التقية ترتبط بذلك الزمان الذي كانت فيه الحكومة الجائرة ممسكة بزمام السلطة، ونحن كنا في خفاء ولا نقول شيئا بسبب الخوف منها. كلا، في ذلك الوقت لم تكن التقية قضية خوف، التقية ترس المؤمن. فأين يستعمل الترس؟ إنه يستخدم في ميدان الحرب وأثناء القتال. إذن التقية تكون في موطن المواجهة والقتال، حيث الترس والحرز والخندق والرمح. وقد كان الأمر هكذا في ذلك الزمان. عندما كنا نستعمل التقية لم يكن معنى ذلك أننا كنا ننزل ضربة السيف على جسد العدو المنحوس، لكنه كان بطريقة لا يرى فيها ولا يدرك أن هناك سيفا ويدا تحمل السيف أو ترفعه وتضرب به، بل كان يشعر بالألم فقط. هكذا كانت التقية. أولئك الذين كانوا يستعملون التقية في تلك الأيام هكذا كانوا يفعلون، فقد كانوا على سبيل المثال يعدون المنشورات بعيدا عن أعين العدو وفي البيوت السرية رغم المراقبة الشديدة، وعندما توزع كانت تهتك سمعة النظام. هذا العمل كان كضربة السيف، عندما يرفع فإنه ينزل على رأس العدو وعاتقه، وبناء عليه كنا نتقي، أي أننا لم نكن نسمح للعدو أن يدرك ماذا يجري. فالتقية ترس، والمتقي يختبئ خلف الترس. هذا هو معنى التقية، وهي الآن تعطي هذا المعنى نفسه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.